الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الجلسة الثانية للتعليق على كتاب جمعة الاعتقاد الحافظ الموفق أبو محمد أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام
هذه الأحاديث التي يعبر عنها العلماء بحديث العتيق اختلف العلماء في تحسينها أو تضعيفها، وإن كان كثيرا منها أقرب إلى الضعف لكن معناها صحيح. ومما جاء في ذلك ما الكرسي في العرض، ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة ملقاة على أرض ثلاث، وما العرش في الكرسي إلا مثل ذات، يعني أيضا كحلقة ملقاة على أرض ثلاث، والله تبارك وتعالى فوق ذلك كله. عليك أن تخيل كم مقدار المسافات هذه، وأن العرش فوق ذلك كله، وأن الله فوق ذلك، فالله أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. فعلى المسلم هذه من أدلة العلو أيضا التي أوردها المصنف وأوردها السلف ضمن أدلة علو الله على عرشه واستوائه، علو الله على خلقه واستوائه على عرشه. نعم.
قال رحمه الله: فهذا ما اشتهر مما اشتهر السلف رحمه الله على مثله وقبوله، ولا يتعقب بوقته ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله.
يعني هذا المعتقد، وهو اعتقاد صفة العلو وأن لله العلو ذاتا وقدرا وقهرا، هو معتقد السلف الصالح المتقدمين وعلى رأسهم صحابة وتابعون، فلا يتعرض له لا بتأويل ولا بتكييف ولا بتعطيل ولا بتحريف ولا بتشبيه ولا بتمثيل، أقول ولا بتوقف ولا بتكوير، كل ذلك مرفوض، وإنما نؤمن بذلك كما جاءت به الأحاديث الصحيحة. والعجيب أن العلو هو أكثر الصفات أدلة بالنصوص، ومع ذلك هو أكثر ما اضطرب فيه الناس والعياذ بالله، لبعدهم عن النصوص الشرعية ولاعتمادهم على عقولهم المجردة. نعم.
قال رحمه الله: سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى حقيق عن أبا عبد الله الروح عنه على العهد السواء كيف السواء؟ فقال: فالاستواء غير مجهول، والبيت غير معقول، والإيمان بالإبادة، والسؤال عن البدعة، ثم أمر بالرجل فرفعه.
سئل الإمام مالك رحمه الله عن الاستواء، وهو مروي أيضا عن شيخ ربيعة الرأي، ومروي أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها، وقد حقق رواياته أخونا الشيخ الدكتور عبد الرزاق البدر حفظه الله، فارجع إلى ذلك التحقيق. دخل عليه أحد المبتدعة فقال له: يا أبا عبد الله، يقول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فكيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، يعني معلوم، والكيف غير معقول، أي الكيف مجهول، والسؤال والإيمان به واجب. الإيمان به معناه وأن الله استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، هذا واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة. ولذلك دائما السلف يقولون: أمروها كما جاءت بلا كيف، ولم يكتفي بهذا الإمام مالك رحمه الله، بل طرده من مجلسه، ويقال الناس احتملوه فرموه خارج البوابة المسجد. ومعلوم مواقف السلف من المبتدعة شديدة جدا. فهذا أبو بكر محمد بن سيرين رحمه الله تعالى يأتيه اثنان من المبتدعة فيقولان له: نريد أن نقرأ عليك آية من كتاب الله. قال: ولا آية. قالوا: فحديثا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال: ولا حديث. فلما قيل له: هل سمعت إليهما؟ هل سمعت إليهما؟ قال: أخشى أن أسمع شيئا من بدعهما فتقر في قلبي، فتقر في قلبي. وأبو قلابة رحمه الله يقول: لا تجالس أهل الأهواء. وغيرهم من والإمام مالك يقول: من ابتدع في الدين يرى أنها حسنة، فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وسيأتي الكلام عن البدع في آخر الكتاب بإذن الله. نعم.
قال رحمه الله: ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه ما شاء من خلقه. سمعه موسى عليه السلام من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام، ومن أذن له من ملائكته ورسله.
ومن عقيدة أهل السلف أن الله تبارك وتعالى يتكلم متى شاء، إذا شاء، كيف شاء. وصفة الكلام قديمة النوع، حادثة الآحاد، بمعنى أن الله متصف بصفة الكلام، ومع هذا فإنه تكلم في وقت معين. وثبت في الحديث القرآن والسنة أنه كلم أربعة. الأول موسى عليه السلام، قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى: وكلمه ربه. وساق الشيخ بعض الآيات في هذا الباب: إذ نادى ربه بالوادي المقدس طوى، إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، إلى آخره. وممن كلم الله آدم عليه السلام، فقد ثبت في الحديث أنه نبي مكلم. وممن كلمه ربه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، كلمه وأوحى إليه ما أوحى. والرابع أن الرب سبحانه وتعالى قال لجابر: إن الله كلم والدك كفاحا، يعني مباشرة. هذه كلها أدلة واضحة على إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وقد خالف به طوائف، سوف نشير إلى مذاهبهم في آخر الكلام على الكلام. نعم.
قال رحمه الله: وأنه سبحانه يكلم المسلمين في الآخرة ويكلمون ويأذن لهم فيزورون. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال سبحانه: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال سبحانه: منهم من كلم الله. وقال سبحانه: وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا وراء الكتاب. وقال سبحانه: فلما اتى نودي يا موسى اني انا الله. وقال سبحانه: انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني. وغير جالس ان يقول هذا.
أدلل المصنف رحمه الله تعالى على إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، وذكر أدلة كثيرة من الآيات التي تدل على تكليم موسى، وقد أشرنا إلى بعضها، ذكرنا بعضها، ومنها الآيات التي تثبت الكلام العام لله عز وجل، ومنها قوله تعالى: إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. فهل يتصور أن يكون القائل لهذا هو الشجرة، أو أن الشجرة هي التي قالت إني أنا الله واستمع لما يوحى، أو أن الشجرة هي التي نادته يا موسى إني أنا ربك؟ فهل هذا يتصور أن يكون المتكلم هو المكان أو الشجرة أو نحو ذلك؟ هذا أمر محال. يعني موسى يعبد الشجرة إن فاعبدني؟ لا يمكن أن تقول الشجرة ذلك، أو أن يكون موسى عابدا للشجرة عليه الصلاة والسلام. ومن أقوى الأدلة الآية: كلم الله موسى تكليما، من سورة النساء، أكدت بأربع مؤكدات. المؤكد الأول أنه عبر بالفعل المضاعف، ودائما الفعل المضاعف يفيد ماذا؟ يفيد التوكيد، وكلم. ثانيا أن الفعل قد استوفى فاعله ومفعوله، وكلم الله موسى، فصار هذا مؤكد ثاني. والثالث، يا ثلاث مؤكدات، الثالث تأكيده بالمصدر المؤكد لفعل بقوله تكليما، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال يوم من الأيام عمرو بن عبيد: لو أننا قرأنا وكلم الله موسى تكليما، يعني يريد أن يكون المتكلم هو موسى لا الله سبحانه وتعالى، لكن السلف كانوا حاضرين البديهة، فقال له وهو عمرو بن العلاء من علماء اللغة، قال له: هب أنني سلمت لك بذلك، فما كنت تقول في قوله تعالى: وكلمه رب، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فبهت المعتزلي، لأن كلمه ربه قد استوفت المفعول وهو الضمير، فأصبح المتعين أن يكون الفاعل هو ماذا؟ هو ربه، فبهت ذلكم المعتزلي. وابن عبيد هو الذي قال: لقد هممت أن أحك بعض آيات الصفات من المصحف. نعم.
قال رحمه الله: وقال أحمد بن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم المعروف الوحي سمع صوته وأهل السماء، وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه، لكن ثمة حديث في الصحيح، وهو حديث النواس بن سمعان، حديث صريح: إذا تكلم الله بالوحي قال: أخذت السماء رجفة، أو قال رعدة، حتى فيكون أول فتصعق الملائكة، فيكون أول ما يفيق جبريل عليه السلام، فيقول: ماذا قال ربكم؟ فيقول: الحق، وهو العلي الكبير، فيمضي جبريل إلى حيث أمر بتبليغ ذلك الكلام المنزل. فهذا صريح، وهو أقوى من الحديث الذي أورده المصنف، بل إن الذي أورده المصنف لا يصح رفعه، وصح ما فيه أنه موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه. وعلى أي حال، فأدلة صفة الكلام لله عز وجل أكثر من أن تحصر. قال الله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قول الله تبارك وتعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله. نعم.
قال رحمه الله: وروي عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحسن الله الخلائق يوم القيامة فرأت بخمة فيناديهم بصوت يسمعهم الضعف كما يسمعهم القوم، أنا كان ذلك كانت تلكيا الله العلمة والسلسة فيه المصاري.
وهذا من أقوى الأدلة الصحيحة على إثبات صفة الكلام لله عز وجل في عبد الله بن أنيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس يوم القيامة حفاة أي غير منتعبين عراة غير مكسيين. لذلك لما قالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعض البعض قال يا عائشة إن الأمر إيش أعظم من ذلك غرلا أي غير مختومين غير مختونين غير مختونين بهما ليس معهم من أمر الدنيا شيء ليس معهم أموال. فينادي بصوت من الذي ينادي الله هل يحتمل التأويل أبدا. ثم قال بصوت كلمة بصوت مؤكدة لقوله فينادي بصوت يسمعه هذا مؤكد ثالث من قرب كما يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب هذا مؤكد ثالث رابع فيقول أنا الملك أنا الديان الله أكبر. الملك معروف معناها الديان الذي يجازي الناس الذي يجازي الناس كل بما يستحق. وهذه الآية من أقوى الأدلة على إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمه. نعم.
قال رحمه الله وكيف أن موسى عليه السلام ليلة رب النار فعلت فزع منها فتنادى فتنظر يا رب السلام فأجاب سريعا استحداثا في الصوت فقال لبيك لبيك فاسمع صوتك ولا أرى مكانك فأين أنت؟ فقال أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك.
يعني علم من الأحاديث ومن الآيات والأحاديث السابقة أما هذا الحديث فلا يحتج به. نعم.
قال كذلك أتى إلى ربي أتى كلاما فأسمعه كلام رسوله قال بالكلام موسى
هذا الحديث يعني كما تعلمون فيه كلام ولكن هو عادة السلف يريدون في المسألة كل الأدلة سواء ما صح منها أو ما ضعف لأنهم يحفظون ليسوا مثلنا يظنون أننا مثلهم مستقبلا لا نعرف الضعيفة من الصحيح لكن من فضل الله عز وجل أنهم وفقوا لهذا العلم المسمى علم الحديث حيث يتعرف به على الصحيح من الحسن من الضعيف من السقيم نعم من الموضوع من المنكر إلى آخره. نعم.
قال رحمه الله ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم وتنزيل رب العالمين نزل بالروح الأمين على قلب سيد المرسلين برسالة عربي مقيم منزل غير مخلوق من أمة
الأربعين
ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم وهو كتاب الله المبين
إذن هو القرآن العظيم المثاني والقرآن العظيم وهو الكتاب المبين الذي يبين كل ما يحتاج إليه الناس من عقائدهم ومن أحكامهم وحدودهم ونحو ذلك وحبله المتين هذا ثبت الكلام هذا عن علي في وصف القرآن رضي الله عنه. نعم. وصراطه المستقيم الذي من سلكه سار على الجادة قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه أي ما جاء في الكتاب والسنة. نعم.
وتنزيل رب العالمين
تنزيل رب العالمين حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم تنزيل الكتاب من الرحمن تنزيل من الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم إلى غير ذلك من الآيات التي تثبت تنزيله من الله عز وجل.
نزل بهم روح الأمين
وهو جبريل عليه السلام
على قلب سيد المرسلين
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
بلسان عربي مبين
يعني بلسان عربي مبين لا خفاء فيه بل هو واضح كل الوضوح. نعم.
منزل غير مخلوق
منزل غير مخلوق هنا ناقف وقفة هل وجد في الحديث ولا في القرآن أنه غير مخلوق؟ ها؟ طيب لماذا قرنا إلينا؟ لما وجد عند أهل البدع ما يقولون إن القرآن مخلوق. هذا اعترض كثير من الناس أحيانا على بعض الشروح، مثل ما يقول أحد المبتدعة إن التوحيد يمكن أن يتعلم في 10 دقائق. ما شاء الله، هذا لو لم توجد أنت وأمثالك الذين تحرفون كتاب الله عز وجل. نعم، لو لم يوجد من يقول القرآن مخلوق أو أنه الكلام النفسي أو أنه نعم، ما كنا نحتاج إلى ذلك. كما أنه لو لم يوجد من يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احتجنا إلى علوم ماذا؟ إلى علوم الحديث وعلوم المصطلح. كما أنه لو لم تفسد اللغة والألسن لما احتجنا إلى ماذا؟ إلى علم النحو والبلاغة ونحو ذلك. إذن هذا يرد به على كل من يعترض لماذا قلتم غير مخلوق، منزل غير مخلوق، لما وجد من يقول إن القرآن مخلوق. نعم. منه بدأ والذي تكلم به ابتداء سمعه منه جبريل، وجبريل نزل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه للأمة، وهو كلام الله تعالى، سواء حفظ في الصدور أو سمع بالآذان أو كتب في المصاحف أو تلي بالألسن، أينما توجه كما يقول الإمام أحمد فهو كتاب الله، أينما توجه فهو كتاب الله تبارك وتعالى. وتسهيلا على الإخوة ألخص ما يتعلق بما يجب اعتقاده في القرآن الكريم في 8 نقاط، حبذا لو سجلتموها. الأمر الأول أنه كلام الله حقيقة، تكلم به حقيقة لا مجاز. الأمر الثاني أنه كلام الله لفظه ومعناه، وكل جملة فيها رد على فيها، الأول رد على المعتزلة والثاني رد على الأشاعرة، لفظه ومعناه، وسيأتينا كلام الأشاعرة. الأمر الثالث أن جبريل سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، أن جبريل سمعه من الله. الأمر الثالث أن جبريل سمعه من الله تعالى. رابعا أن الله تكلم به بحرف وصوت، ولذلك ألف السجزي رحمه الله كتاب إيش؟ الحرف والصوت، أن الله تكلم به بحرف وصوت. والخامس أنه كلام الله المنزل غير مخلوق، غير مخلوق. والسادس أن القرآن المتلو بالألسن هو كلام الله. والسابع أن القرآن المحفوظ بالصدور هو كلام الله. والثامن أن الكلام المقروء بالألسن، أن القرآن المكتوب بالمصاحف هو كلام الله. وهناك تاسع وهو أن القرآن المسموع بالآذان وماذا؟ هو كلام الله. بقي أن يقال الحبر الذي هو المداد والورق مخلوق، ولذلك يقول ابن القيم والرق ومداده والرق مخلوقان. استوعبتم هذه الأمور 9؟ هذه خلاصة ما يجب اعتقاده تجاه القرآن. كلام الله حقيقة، لفظه ومعناه سمعه جبريل من الله، تكلم به الله بحرف وصوت، منزل غير مخلوق، المحفوظ في الصدور، القرآن المحفوظ في الصدور كلام الله، القرآن المتلو بالألسن كلام الله، القرآن المسموع بالآذان هو كلام الله، القرآن المكتوب في المصاحف كلام الله، ومداده والرق مخلوقان. استوعب هذه الأمور جيدا. طيب تفضل.
قال رحمه الله:
قبل هذا نقف وقفة مع من خالف في القرآن. المعتزلة قالوا إن القرآن مخلوق، ولن نعرض بالتفصيل على شبههم، لكن سنذكر شبهة واحدة فقط، وهي استدلالهم بقول الله تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء. الله خالق كل شيء، قالوا القرآن أليس شيئا؟ وشيء داخل في عموم إيش؟ كل. فالقرآن شيء، إذن هو داخل بعموم كل، داخل بجميع المخلوقات. والرد عليهم أن يقال إن المعنى إن الله خالق كل شيء مخلوق، أما القرآن فهو صفة من صفات الله وليس مخلوق. ومما يرد به عليهم التناقض الذي وقعوا فيه، فإن هؤلاء المبتدعة ماذا قالوا؟ أدخلوا ما ليس مخلوقا في المخلوقات، وأخرجوا ما كان مخلوقا من أن يكون ماذا؟ مخلوقا. من يعرف؟ من يفصل هذا بسرعة؟ لا ما يكفي هذا. نعم. ما أسمع والله. قف وسمع صوتك. أيوة.
قالوا إن كلام الله عز وجل مخلوق.
أي.
الصواب غير مخلوق.
أيوة.
وقالوا الله عز وجل لم يخلق فعل العباد.
أحسنت، بارك الله فيك. جعلوا ما ليس مخلوقا مخلوقا بزعمهم أن كلام الله ماذا؟ مخلوق. وجعلوا ما كان مخلوقا غير مخلوق باعتقادهم أن الله لم يخلق أفعال العباد، وهم لكن يكفيهم هذا التناقض، يكفيهم هذا التناقض. الطائفة الثانية الأشاعرة والماتريدية، الطائفة الأخرى لن نعرفها. الأشاعرة والماتريدية قالوا القرآن عبارة عن كلام الله وليس هو حقيقة كلام الله. وغاية ما هنالك الأشاعرة قالوا عبارة، والماتريدية قالوا ماذا؟ حكاية، والمعنى واحد. طيب يا مساكين، من الذي تحدث عنه أو حكى عنه أو عبر عنه؟ أهو جبريل أم النبي صلى الله عليه وسلم أم من؟ سيقف هنا حمار الشيخ في العقل ويحار الجواب، ليس كذلك؟ طيب، ما دليلكم يا شاعرة ويا ماتريدية؟ نسأل الله لكم الهداية. انظر إلى دليلهم الذي هو أوهى من بيت العنكبوت. هل هو قرآن؟ هل هو سنة؟ هل هو كلام عن سلف الأمة؟ لا، قالوا القرآن هو المعنى الطائب بالنفس. دليلكم؟ قالوا دليلنا بيت من الشعر: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل الكلام على اللسان دليلا. جعل اللسان على الفؤاد دليلا. طيب لمن هذا؟ قالوا للأخطر. كيف فهمتموه؟ قالوا هذا يقول إن المقصود بالكلام هو المعنى الكائن في النفس، ما يسره المتكلم، لكن جعل اللسان والكلام، جعل اللسان على ماذا؟ عليه دليلا. إذن حقيقة الكلام ما هو؟ ما كان في النفس، وإنما اللسان جعل دليلا عليه. ويرد عليه في ستة أو سبعة وجوه سنذكرها سريعا. الوجه الأول: لم يثبت هذا البيت عن الأخطر النصراني، لم يثبت عنه ولا يوجد في دواوينه. إذا ثبت العرش ثم ثانيا، الذي ثبت في بعض النسخ هو إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على البيان دليل. صحيح، أول ما تفكر به بيان في الفؤاد، لكن هل يسمى كلاما؟ لا يسمى كلاما. الآن أنت عندك بيان في نفسك ستقول وأنا ما سمعتك تنطق بشيء، هل هذا يسمى كلام؟ أبدا لا يسمى. الأمر الثالث أن الأخطر النصراني والنصارى يقولون باتحاد اللاهوت بالناسوت، فهم قالوا هنا اتحد اللاهوت بالناسوت في الكلام، فصار الكلام دليلا على البيان، ما يقوله الشخص دليل على البيان بدليل قول الله تعالى وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فجعلوا الكلمة هي عين عيسى عليه السلام، جعلوا عيسى عين الإيش؟ عين الكلمة، جعلوا عيسى عين الكلمة، وهذا باطل. الكلمة أمر من الله وعيسى مخلوق. إن مثل عيسى كمثل آدم خلقه الله من تراب ثم قال له كن فيكون. الكلمة ما هي؟ كن مخلوقة أو تكلم بها الرب؟ تكلم بها الرب فهي غير مخلوق. عيسى مخلوق أم لا؟ ولكنهم أطلقوا الكلمة على عيسى انطلاقا من مبدئهم وهما يسمونه اتحاد اللاهوت بالناس، يعني اتحاد عيسى مع الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا. الأمر الرابع أن الله تبارك وتعالى حرم الكلام في الصلاة، أليس كذلك؟ طيب لو حدث المرء نفسه في الصلاة تبطل صلاته أو لا تبطل؟ ها؟ لا تبطل، لا تبطل، لو تكلم بطلت، لكن لو حدثته نفسه بشيء فإن صلاته صحيحة، فإن صلاته صحيحة، إذن لا يسمى ما في النفس ماذا؟ كلام. خامساً أن المرأة لا يؤاخذ بما تحدث به نفسه، فقد تأتيه أفكار أحيانا مخالفة للشرع تهجم على قلبه لكنه لا ينطق بها، هل يؤاخذ بها إن لم ينطق بها؟ ها؟ لما الدليل؟ إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمله، ما لم تتكلم به أو تعمل، وبهذا بطل هذا الاستدلال الفاسد ببيت الإيس ببيت الأخطر. فضل الشيخ.
قال رحمه الله وهو
سور محكمات، محكمات من حيث أن الله تبارك وتعالى تكلم بها فهي محكمة كلها، محكمة من حيث أن كلها واضحة، واضحة. أما المتشابه فهو ما أشرنا إليه أو ذكرناه من أنه نوعان، تشابه نسبي، وهذا يعلمه العلماء برد المحكم المتشابه إلى المحكم، تشابه مطلق وهو التشابه الذي فيما يتعلق بما لا يعلمه كنهه إلا الله ككيفية الأسماء والصفات ونحوها. آيات بينات واضحات لا غبار عليها، وحروف وكلمات ذكرنا أن الله تكلم بها بحرف وصوت، من قرأه وأعربه نال بكل حرف عشر حسنات، يدل على ذلك الحديث الذي سيذكره المصنف، وهناك حديث صح. نعم،
له أول وآخر،
فأوله ماذا؟ سورة الفاتحة وآخره سورة الناس،
وأجزاء وأبعاد
وصور. نعم، وآيات
مَتْلُوٌّ بالألسن
هو كتاب الله،
محفوظ بالصدور.
بالصدور كما بينا لكم النقاط التسعة.
مسموع بالآذان.
مسموع بالآذان أحد النقاط التسعة.
مكتوب في المصاحف.
مكتوب في المصاحف، هذه كلها الأربعة أحد النقاط التسعة التي ذكرتها لكم، دونتموها؟ طيب، نعم.
فيه محكم ومتشابه.
فيه محكم ومتشابه، وقد بينا لكم نوع التشابه.
وناسخ
ومنسوخ. وناسخ ومنسوخ، الناسخ هو المتأخر والمنسوخ هو المتقدم.
وخاص وعام.
خاص وعام، هذا يحتاج إلى تفاصيل. خاص مثل قول الله، عام مثل قول الله تبارك وتعالى: كل أجل في موحي إلي محرم العطاء مطعمه. ثم أخصصه قول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير والحديث كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. نعم.
وأمر ونهي.
وأمر ونهي، افعلوا لا تفعلوا، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الفواحش، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. نعم.
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.
هو كلام الله عز وجل، ما دام كلام الله فإنه لا يمكن أن يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه. لماذا؟ لأنه تنزيل العزيز الحميد الذي أنزله على قلب نبيه بواسطة جبريل عليه السلام.
وقوله تعالى: كل ليلة سمعت النفس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.
هذا ما يتعلق بالإعجاز أو التحدي، بأن القرآن مكون من هذه الحروف المقطعة: ألف لام ميم حا ميم عين سين قاف إلى آخره. فكأن الله تبارك وتعالى يقول لنا: إن هذا القرآن الذي عجزتم عن الإتيان بمثله مكون من هذه الحروف الأحرف، مكون من هذه الأحرف. تحداهم الله بأن يأتوا بآية. قال تعالى: فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بماذا؟ عفوا، بسورة من مثله، وادعوا شهداء. تحداهم بأن يأتوا بمثله بشكل عام، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تحداهم بأن يأتوا بعشر سور من مثله مفتريات، وكل ذلك عجزوا عنه. وهذا دليل على أنه كلام الله الذي هو لفظه ومعناه الذي لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله مهما قال ومهما كانت فصاحته أو لغته. نعم.
قال رحمه الله: وهذا هو الكتاب العظيم الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن.
هذه خلاصة ما توصل لما عجزوا عن الإتيان بمثله، قالوا لن نؤمن لهذا القرآن. وقال بعضهم البعض: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. ومع أن بعضهم اعترف كالوليد المغيرة، قال: إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وما هو من قول البشر. فنزلت الآيات في سورة المدثر ردا عليه: سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبكي ولا تدعو، إلى آخر الآيات التي تعلمونها في سورة المدثر. نعم.
وقال إن هذا إلا قول البشر.
نعم.
قال الله سبحانه: سأصليه سقر.
نعم.
وقال بعضهم: هو شعر. وقال الله تعالى: وما عندنا شعر.
كذلك، وما هو بقول شاعر، وما هو بقول كاهن، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. نعم.
إن الله إنا عليكم وقرآن مبين. فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته القرآن لم يثبته شبهة به لب بأن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو حروف مختلفة عشر آيات، لأنما ليس كذلك فلا يقول أنه شعر.
يعني ما دام ثبت أنه ليس شعرا وليس من كلام البشر وليس كهانة وليس من قول البشر وليس وليس وليس، إذن ما هو إلا أن يعترفوا شاءوا أم أبوا بأنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. نعم.
وقال عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعو شهداءكم من دون الله ولا يدوسوا ان يتحداكم في القيامه بمثل ما يتوافقون ولا
يعني ما لا يعرف القرآن معقول لكن لا يستطيعون الاتيان بمثله مع كونه معقولا مكونا من هذه الأحرف والكلمات. هو تحداهم الله أن يأتوا بسورة أو بعشر آيات أو بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نعم.
وقال تعالى
يعني على الرغم من كونهم يعترفون أنهم لم يستطيعوا أن يأتوا بمثله فقالوا ائت بغير هذا القرآن أو بدل ائتنا بالقرآن غير هذا أو بدل. قال ما يكون لي قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي لأنه من عند الله سبحانه وتعالى والله تبارك وتعالى إذا قضى قضاهم فإنه لا يرد. نعم.
وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وقال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون بعد أن أقسم على ذلك.
نعم أقسم فلا أقسم ما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون وما دام الأمر كذلك فإنكم لن تستطيعوا أن تأتوا بمثله مهما فعلتم. نعم.
وقال تعالى وقال افتتحت
29 سورة كلها افتتحت بالحروف المقطعة حاميم قاف كاف ها يا عين صاد نون ياسين والقرآن الحكيم طه. وبالمناسبة ننبه إلى مسألة لا يوجد في ياسين ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو حرفان حرف الياء وحرف السين. كذلك طه لا يوجد شيء اسمه طه ولذلك أنا أقترح على من سمي بطه أن يغير اسمه من أجل القضاء على هذه الخرافة. فالنبي أسماءه محددة حددها صلى الله عليه وسلم أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر الماحي وأنا الحاشر وأنا العاقب. محمد وأحمد معروف الماحي الذي يمحو الله به الكفر والحاشر الذي يحشر الناس تحت قدمه والعاقب الذي لا نبي بعده. ما جاء في القرآن من أوصاف هي تسمى أوصاف له بالرحمة المهداة والنعمة وكذلك يعني السراج المنير وبشير النذير ونحو ذلك هذه تعتبر أوصافا وليست أسماء. أما طه فهي حرفان ياسين حرفان وليست من أسماء النبي صلوات الله وسلامه عليه.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فلا حرف فلا أذن بكل حرف فعشر حسنات
وحديث كثيرة منها الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به فهو مع السفرة الكرام البررة ومن قرأه وهو شاق عليه ويتتعتع به فله أجران. نعم.
وقال عليه الصلاة والسلام اقرأ القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون فوق إقامة السحر لا
يقصد أولئك الذين اتخذوا القرآن للمفاخر يحفظونه مجرد موضة فقط. ولذلك حتى بعض المشرقين المستشرقين يحفظون القرآن هل ينفعهم؟ فالذي لا يقيم حدوده مع حروفه لا قيمة لحفظه للقرآن والذي يعني فقط ما عنده إلا يعني مجرد تحسين الصوت بالتلاوة وهو لا يطبقه لا قيمة لحفظه بل هو حجة عليه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك والقرآن حجة لك أو عليك. يتنبهوا لهذا الأمر فإنه خطير. يقيمونه كالسهم يعني من قوة ماذا؟ الحفظ. يحفظون حفظ لا نظير له، لكنهم لا يقيمون حدوده ولا يقفون عنه ولا يؤمنون به ولا يطبقون أحكامه ولا يحلون حلاله ولا يحرمون حرامه. فهل مجرد الحفظ له ينفعه؟ أبدا لا ينفعهم. وإذا كان هذا في عهد الصحابة ذكر، فما بالكم بمن جاء بعدهم بمئات السنين. ولذلك أنا أنبه الإخوة، ألا سيما الإخوة في كلية القرآن والذين يهتمون بحفظ القرآن، لا يحفظون ويزينون أصواتهم، زينوا أصواتكم بالقرآن، لكن أنبههم ألا يتجاوزوا آياته إلا بعد أن يفهموا معناه ويعملوا بمقتضى. يقول أبو عبد الرحمن السلمي أحد التابعين: كان الذين يقرؤوننا القرآن لا يجاوزون بنا 10 آيات حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل. قال: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. ويقول مجاهد رحمه الله تعالى: عرضت المصحف على ابن عباس أقف 3 مرات، أقفه عند كل آية، يعني يشرح له معناها عند كل آية. ثم إنني أحذر الإخوة من تقليد المقامات الغنائية بالقرآن الكريم. أنا سبق أن شرحت في المسجد النبوي كتيبا صغيرا نسيت اسم مؤلفه عن تحريم المقامات. هي أصلها مقامات غنائية، مقامات نهاوند، مقامات عراقية، مقامات حجازية. ما يجوز هذا الكلام يا عبد الله، لا يجوز أن تقلد المغنين والمغنيات بتلاوة القرآن. نعم زين صوتك، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، لكن زينه بطريقة لا تشبه هذه المقامات ولا تشبه غناء المغنين. انتبه لنفسك يا عبد الله يا قارئ القرآن، اقرأه كما أنزل وزين صوتك به. نعم صحيح أن ابن أبا موسى الأشعري لما أعجب النبي بصوته قال: لو علمت لحبرته لك تحبيرا، لكن ليس بهذه الطريقة التي يفعلها أهل المقامات. خصوصا الطلعات والنزلات هذه، بعض الناس يتكلم بصوت هادي جميل والله ترتاح له، ثم فجأة يرفع صوته فجأة بصوت عال وكأنه يعني يطلع وينزل. حقيقة أنا لا أرى هذا، أنا لا أرى هذا أبدا. نعم تفضل يا شيخ.
وقال ابو بكر رضي الله عنهما: اعراب القران احب الينا من حفظ بعض الحروف.
الاعراب يقصدون به فهم معانيه، فهم معاني القران احب الينا من حفظ بعض الحروف. يعني ليس المهم هو، نعم الحفظ له فضل عظيم، لكن فهم معناه اولى من حفظه. افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفال. فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نعم.
وقال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله.
لا شك، من كفر بحرف منه فقد كفر به كله، لأن إنكار أي حرف من القرآن كفر بالله تبارك وتعالى. فما بالك ببعض العقلانيين يقولون أنه يجب أن نحذف قل من قل هو الله أحد، ومن قل أعوذ برب الناس، ومن قل أعوذ برب الفلق، قل يا أيها الكافرون. هذا أعوذ بالله، هؤلاء منكرون بكتاب الله عز وجل. كذلك الذين يدعون أنهم قرآنيون وينكرون السنة، هؤلاء ما آمروا بالقرآن حتى يطالبوا بالإيمان بماذا؟ السنة، لأن الإيمان بالقرآن يقتضي الإيمان في السنة. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أوتيت القرآن ومثله معه. نعم.
قال رحمه الله: واتفق المسلمون على عدد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه.
أنا هذا اتفق هذا من فضل الله من خدمة القرآن الكريم، اتفاق المسلمين على عدد آياته وسوره وكلماته وحروفه وأجزائه. نعم.
ولا خلاف بين المسلمين لأن من اتخذ من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه
لا شك أنه لا شك في كفره.
وفي هذا حجة قاطعة على أنه رحمه الله، والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم ويجزمونهم ويستنجدهم ويبلغونهم. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: فجاءهم عن ربهم يومئذ يخرجون. فلما حجبه ذلك في حال الصف دل على أن المؤمنين يرونه في حالة الله وإلا لم يكن بينهما.
نعم. دخل المصنف، بدأ المصنف رحمه الله تعالى في مسألة الرؤية، وبين أن المسلمون مجمعون، أن المسلمين مجمعون على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة ويزورونه، كما سنذكر الحديث المتعلق بهذا، فإنهم يرونه رؤية حقيقية لا يضامون في تلك الرؤية، وهذا دل عليه الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. وأنكرت أربع طوائف الرؤية: الجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج، كلهم أنكروا رؤية الباري سبحانه وتعالى. ومن الأدلة على ذلك قول الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والاستدلال بهذه الآية من ثلاثة وجوه: الوجه الأول التعبير بالوجوه التي هي محل العينين، والعينين محل ماذا؟ محل النظر. وجوه يومئذ ناظر إلى ربها ناظر. الأمر الثاني تعدية النظر بإلى، وإذا عدينا النظر بإلى مثل هذه الآية دل ذلك على النظر بالعين، وإذا عدي بفي فالمقصود التفكر والاعتبار، كما قال الله تعالى: أولم ينظر في ملكوت السماوات والأرض. وإذا عدي بنفسه كان المقصود ماذا؟ الإمهال والانتظار، كما قال الله عن المنافقين: انظرونا نقتبس من نوركم. أيضا خلو السياق من مكامن من قرينة تصرفه عن النظر الحقيقي إلى نظر غير ذلك. أيضا من الأدلة قول الله تبارك وتعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الذي قلت لكم متعلق بزيارة المؤمنين لربهم ورؤيتهم إياه. فقد روى الإمام مسلم عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أهل الجنة أأزيدكم؟ قالوا: يا ربنا، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجينا من النار؟ قال: بلى، إن لكم عندنا موعدا سوف ننجزكم. فيكشف الحجاب فيرون ربهم فينظرون إليه ويرون أنه أعظم نعيم ينالونه في ذلك اليوم، فيعودون إلى أهليهم وقد زادوا جمالا وبهاء. استقبلهم أزواجهم وقل: زدتم بعدنا جمالا وبهاء. قالوا: أنتن قد زدتم، زادكن الله كذلك. أي نعم، تفضل.
وقال تعالى: لا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أولئك في حال الصف دل على أن المؤمنين يرونهم في حال الرضا وإلى
لم. ذكر المصنف رحمه الله خلاصة لكلام الإمام الشافعي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال بما أن الله قد حجب أولئك الكفار عن رؤية الباري حال السخ، فإن المؤمنين يرونه حال ماذا؟ حال الرضا، لا سيما أنه قد رضي عنهم وأرضاه. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تتغرون
بركبته. حديث صحيح متفق عليه. هذا الحديث متواتر أيضا، رواه أكثر من 30 صحابيا: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون أو لا تضامون أو لا تضارون في رؤيته. وتكملته من حديث جرير بن عبد الله: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. المقصود صلاة قبل غروبها، قبل طلوع الشمس ما هي؟ صلاة الفجر، وقبل غروبها صلاة العصر. وهذا حديث عظيم يدل على أهمية الصلاة، لها علاقة برؤية الباري سبحانه وتعالى، فمن حافظ على الصلوات فإنه سيرى ربه سبحانه وتعالى بنص هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله: وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية للمرئي بالمرئي، فإن الله تعالى لا سبيل له ولا
يرى. نعم، يعني قوله إنكم سترون القمر، سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون برؤيته. يقول المصنف أو يقول العلماء عموما إن هذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا تشبيها للمرئي بالمرئي. كيف هذا؟ أنت الآن عندما تقول إن هذا الخبر كالشمس في رائعة البيان، هل الخبر مثل الشمس من حيث القوة؟ لا، أيهما أقوى؟ الشمس. وعندما ترون ربكم كما ترون القمر، أيهما أقوى، القمر أم تعالى الله؟ أم الله؟ الله أقوى. لكن المقصود كما أنكم لا تشكون في رؤية القمر في ليالي الإبدار، فإنكم أيها المؤمنون سوف ترون ربكم رؤية لا تشكون فيها. نعم.
قال رحمه الله: ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد.
الآن بدأ في مسألة القدر. من صفات الله عز وجل أنه فعال لما يريد. الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويختار، فعال لما يريد، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم.
لا يكون شيء إلا بإرادته.
لا يكون شيء في ملكه أبدا إلا بإرادته. ولذلك يقول الطحاوي: لا يكون إلا ما يريد سبحانه وتعالى، يعني لا يقع شيء في ملكه دون إرادته، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نعم.
ولا يخرج شيء عن مشيئته.
ولا يخرج شيء عن مشيئته. الإرادة إرادتان: إرادة كونية إرادة كونية إرادة كونية قدرية عامة، وإرادة شرعية دينية خاصة. أما الإرادة الكونية العامة فهي أن الله عز وجل لا يقع في ملكه ما لا يريد، وأنه فعال لما يريد، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، سواء الهداية والإضلال، والنعيم والعذاب، والجنة والنار، والإسلام والكفر، والطاعة والمعصية، وما إلى ذلك. كل ذلك لا يقع إلا بإذن الله تبارك وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. من يشأ الله يضلل، ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. فالإرادة الكونية القدرية هي المشيئة العامة التي يشترك فيها جميع الخلق، فالله يفعل ما يشاء ويختار. الإرادة الدينية الشرعية الأمرية هي المتضمنة لما يحبه الله ويرضاه، والله تبارك وتعالى لا يرضى لعباده الكفر. تجتمع الإرادتان الكونية القدرية والدينية الشرعية في من؟ في من؟ في المسلم الإيش؟ المطيع. في المسلم المطيع تجتمع فيه الإرادتان، المسلم المطيع. وتنفرد الإرادة الكونية القدرية العامة في حق من؟ الكافر ومن؟ والعاصي. في حق الكافر والعاصي في الإرادة الشرعية. قال الله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم حرج، يريد الله أن يطهركم أهل البيت، والله يريد أن يتوب عليكم، يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، خلق الإنسان ضعيفا، وهكذا.
وليس في العالم
شيء
يخرج عن تقديره.
وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره. كل شيء يجري بقضاء الله وقدره، حتى العجل والكيس كما جاء في الحديث. كل شيء بقضاء بقدر حتى العجل والكيس. العجل ما هو؟ عدم القدرة على الفعل. والكيس القدرة على الفعل والاستقامة، يعني كيس الاستقامة. فالكيس من دنا نفسه وعمل ما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وتمنى على الله الأمان. ويقول ابن عباس كل شيء بقضاء وقدر، حتى وضعك كفك على ذقنك، حتى وضعك كفك كفك على ذقنك. فكل شيء يجري بقضاء الله وقدره، لا يخرج شيء عن ذلك. وهذا نتفضل نعم هذا.
وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره.
لا يخرج شيء من العالم عن تقديره ولا يصدر شيء إلا عن تدبيره، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذا يتضمن أربعة أمور. الأمر باقي الأذى. طيب، وهذا يتضمن أربعة أمور. الأمر الأول الإيمان بالعلم، بأن الله علم الأشياء قبل كونها، علم ما كان وما يكون وما لم يكن إلا أو كان كيف يكون. وهذا أنكره القدرية القدامى غيلان الدمشقي وسوس النصراني ومعبد الجهني، وهم كفار ولا يوجد فيما يظهر منهم أحد الآن. وقد ذكرنا أدلة العلم فيما تقدم. الثاني الكتابة، وهو أن الله تبارك وتعالى كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض. قال الله تبارك وتعالى: ما أصاب مصيبة في الكتاب ولا في أنفسكم، ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه. وقال تبارك وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال: وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. إلى قيام الساعة. طيب، أيهم خلق أولا، القلم أم العرش؟ الراجح أن أول المخلوقات هو العرش. ولذلك كيف نفهم الحديث إن أول ما خلق الله القلم؟ العامل في أول هو الفعل، قال له اكتب عندما خلقه. فمعنى أول بدليل بعض الروايات الأخرى لما خلق الله القلم قال له اكتب، أي حينما خلق الله القلم أو عندما خلق الله القلم قال له اكتب. وفي روايات ليس فيها إن، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. ولا وأما المخلوق الأول هو العرش بقول الله تعالى: وكان عرشه على الماء. نعم. الأمر المرتبة الإيه؟ الثالثة المشيئة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما شاء الله إن شاء الله رب العالمين. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله: فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. وراجع بقية الأبيات. والأمر الخامس الرابع أو ما يجب اعتقاده رابعا، الخلق وفق تلك المشيئة. الخلق وفق تلك المشيئة.
La 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 la
المرتبه الرابعه الخلق، وهو ان الله تبارك وتعالى خلق كل شيء، وان خلقه يجري وفق ما اقتضاه علمه ثم كتابته ثم مشيئته، لا رد للقضاء ولا معقب لحكمه. قال الله تعالى: الله خالق كل شيء. وقال جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: إن الله خالق كل شيء. هذه أدلة واضحة على أن من لم يحقق هذه المراتب الأربع، أنه يجب على المسلم تحقيق هذه المراتب الأربع: الإيمان بالعلم، ثم الكتابة، ثم ما يجوز بهما معا: العلم والكتابة والمشيئة والخلق.
قال رحمه الله: ولا محيد عن القدر المقدور.
ولا محيد عن القدر المقدور. وبالقدر المقدور آمن فإنه، قل في الحائية، دعامة عقد الدين، عقد الدين والدين أفيح، هكذا يقول صاحب الحائي من أبي داود. نعم.
قال رحمه الله: ولا يتجاوز ما خطب اللوح المسطور.
يعني لا يخرج شيء عما خط الله تبارك وتعالى في اللوح المسطور الذي هو اللوح المحفوظ. كل شيء يجري وفق ما كتب، ما علم وقدر وكتب وقدر وشاء وخلق. نعم.
قال رحمه الله: فهذا من عالم فاعله ولو عصره لما خالقوه ولو كان نبيعه جميعا لاطاعوه.
اراد من العالم فاعله، يعني سواء الطاعه او المعصيه او الكفر او الاسلام او الايمان او ما الى ذلك، كل ذلك يجري بقضاء الله وقدره، فلا يدخل في ملكه ما لا يريد، فلا يطاع إلا بإذنه، لا يطاع إلا بأمره، ولا يعصى إلا بمشيئته سبحانه وتعالى، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. نعم.
خلق
الله
تعالى
الله خالق الخلق وأفعاله. قال الله تبارك وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. فالله خالق العباد وخالق أفعال العباد من خير أو شر، كلها قد خلقها الله تبارك وتعالى. نعم.
قدر
أرزاقهم وآجالهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن مسعود: حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأنهم يعني أنه بأن الله تبارك وتعالى إذا يعني يخلق الجن من بطن أمه نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، ثم يبعث الملك فيكتب أربعة أمور: رزقه وخلقه وأجله شقي أم سعيد. وذكر في بعض روايات هذا الحديث: وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل الجنة فيكفله. وإن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينه إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل النار فيكفلها. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ولما سأل سراقة بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم فيما العمل، أفيما نستقبل الزمان أم فيما جفت في الأقلام وطويت به الصحف، قال بل قلب ما جرت به الأقدام وطويت الصحف، قال ففيما العمل إذن؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. والإيمان بالقدر واجب لأنه أركان، لأنه ركن السادس من أركان الإيمان. يقول عبد الله بن عمر لما أخبر عن منكر القدر قال فأخبرهم، يقوله لاثنين من التابعين، فأخبرهم أخبروهم أن ابن عمر بريء منهم، والذي يحلف به ابن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حتى يؤمن بقدر خيره وشره. وقال ففيما أقل العمل وكل ناس ميسر لما خلق له. القدر سر الله في خلقه فلا نكشفه، يقول علي بن أبي طالب. ويقول ابن عباس القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر فقد كذب تكذيبه توحيده، يعني تكذيبه القدر أدى إلى أن يكون كاذبا في ادعاء ماذا؟ في ادعاء التوحيد. نعم.
يهدي من يشاء بحكمته،
يهدي من يشاء بحكمته فضلا. نعم.
قال الله تعالى
ويضل من يشاء بحكمته عدلا. نعم.
قال الله تعالى لا يسأل عما يفعل،
يعني الله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لو أن بعض الناس تفلسف وقال طيب مدام كل الناس من الخلق لا نتكل على القدر، الجواب هل أنت تعلم سر القدر حتى تقول هذا الكلام؟ إيه، الله قد أعطاك الاختيار، أعطاك الخيار، تعرف الخير من الشر، وأقام الحجة عليك، ولا حجة لك على الله سبحانه وتعالى إلا إن كان مثل حجة إبليس، فانتبه لهذا. نعم. ولذلك يروى عن عمر بن الخطاب لما اعترض عليه سارق لما تقطع يدي وقد قدر الله عليه، قال وقد قدر الله علي أن أقطع يدي. نعم.
قال الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر.
نعم.
قال تعالى وخلق كل شيء ومدده تقديرا،
ذكرنا هذه الآيات. نعم.
وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم
لا من كتاب قبل أن تقرأها. تقدمت
هذه. قال تعالى ومن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا.
إذن هذا متعلق بإرادة الله، فمن يريد الله أن يشرح صدره أن يهديه ويشرح صدره للإسلام فضلا منه ونعمة، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، حكمة منه وعدلا. هذا ذكر الإيمان الأركان لمن الستة، وهي معلومة لديكم، والمهم الشاهد هو تؤمن بقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت بالقدر خيره وشره وكله يوم.
ويغني عنه الحديث السابق لأن هذا الكلام في الحديث فيه كلام. نعم.
ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن الحسن العبيد يدعو به في قمة الرزق وقيمه شرع ما أمره.
هذا الموضوع وهذا الدعاء الذي علمه الحسن، اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا مثل عافنا فيمن عافيت، الى ان قال وقنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك، وقنا شر ما قضيت. الشر بالنسبه لفعل الله على قسمين، شر نسبي شر بالنسبة للمقضي وخير بالنسبة للقضاء والقدر. خير بالنسبة للقضاء والقدر لأنه تنتج عنه وقوع حكمة الله، حكمة الله وإرادته وتحقق إرادته سبحانه وتعالى. فبالنسبة لقضاء الله لا يعتبر شرا، وإنما هو ماذا؟ خير. ولذلك جاء في الحديث والشر ليس إليك، يعني لأن الله لا يفعل شرا محضا. نعم هو خالق الخير والشر، لكن خلقه للشر قضاء هذا شر نسبي. وأما هو قد يكون شرا بالنسبة للمقضي، فلان مطيع، فلان عاصي، فلان يرزق، فلان فقير، فلان غني، لا خيره، هذا قد يكون شر نسبي. إنما بالنسبة هذا قد يكون بهذا الاعتبار يكون شرا، نعم شرا محض. أما بالنسبة لله فإنه شر إيه؟ نسبي، يعني شر بالنسبة خير، هو خير بالنسبة لله عز وجل، وهو شر نسبي حيث لا ينسب الشر إلى الله والشر ليس إليك، لأن الله لا يفعل شرا إيه؟ محض، لا يفعل شرا إلا لحكمة، منها إظهار أثر إرادته وحكمته سبحانه وتعالى. نعم. ها؟ طيب. كم بقينا؟ إن شاء الله نكمل. استعينوا بالله. وقتا بعد. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الجلسة الثانية للتعليق على كتاب جمعة الاعتقاد الحافظ الموفق أبو محمد أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدام.
بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة
هذه الأحاديث التي يعبر عنها العلماء بحديث الأطيق اختلف العلماء في تحسينها أو صحيحها، وإن كان كثيرا منها أقرب إلى الضعف، لكن معناها صحيح. ومما جاء في ذلك ما الكرسي في العرض ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة ملقاة على أرض ثلاث، وما العرض الكرسي إلا مثل ذات، يعني أيضا كحلقة ملقاة على أرض ثلاث، والله تبارك وتعالى فوق ذلك كله. عليك أن تخيل كم مقدار المسافات هذه، وأن العرش فوق ذلك كله، وأن الله فوق ذلك، فالله أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. فعلى المسلم هذه من أدلة العلو أيضا التي أوردها المصنف وأوردها السلف ضمن أدلة علو الله على عرشه واستوائه، علو الله على خلقه واستوائه على عرشه. نعم.
قال رحمه الله: فهذا وما اشتهر مما اجمع السلف رحمه الله على مثله وقبوله، ولا تحكم بلطفه ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله.
يعني هذا المعتقد وهو اعتقاد صفة العلو وأن لله العلو ذاتا وقدرا وقهرا هو معتقد السلف الصالح المتقدمين وعلى رأسهم صحابة وتابعون، فلا يتعرض له لا بتأويل ولا بتكييف ولا بتعطيل ولا بتحريف ولا بتشبيه ولا بتمثيل، أقول ولا بتوقف ولا بتكوير، كل ذلك مرفوض، وإنما نؤمن بذلك كما جاءت به الأحاديث الصحيحة. والعجيب أن العلو هو أكثر الصفات أدلة بالنصوص، ومع ذلك هو أكثر ما اضطرب فيه الناس والعياذ بالله لبعدهم عن النصوص الشرعية ولاعتمادهم على عقولهم المجردة. نعم.
قال رحمه الله: سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى التقييد بأن أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول، والبيت غير محفوظ، والإيمان به واجب، والسؤال عن البدعة، ثم أمر بالرسول كما سئل.
سئل الإمام مالك رحمه الله عن الاستواء، وهو مروي أيضا عن شيخه ربيعة الرأي، ومروي أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها، وقد حقق رواياته أخونا الشيخ الدكتور عبد الرزاق البدر حفظه الله، فارجع إلى ذلك التحقيق. دخل عليه أحد المبتدعة ف قال له: يا أبا عبد الله، يقول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فكيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، يعني معلوم، والكيف غير محفوظ، أي الكيف مجهول، والسؤال والإيمان به واجب. الإيمان به معناه وأن الله استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، هذا واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة. ولذلك دائما السلف يقولون: أمرغوها كما جاءت بلا كيف. ولم يكتفي بهذا الإمام مالك رحمه الله، بل طرده من مجلسه، ويقال الناس احتملوه فرموه خارج البوابة في المسجد. ومعلوم مواقف السلف من المبتدعة شديدة جدا، فهذا أبو بكر محمد بن سيرين رحمه الله تعالى يأتيه اثنان من المبتدعة فيقولان له: نريد أن نقرأ عليك آية من كتاب الله. قال: ولا آية. قالوا: فحديثا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال: ولا حديث. فلما قيل له: هلا سمعت إليهما؟ هلا سمعت إليهما؟ قال: أخشى أن أسمع شيئا من بدعهما فتقر في قلبي، فتقر في قلبي. وأبو قلابة رحمه الله يقول: لا تجالسوا أهل الأهواء. وغيرهم من والإمام مالك يقول: من ابتدع في الدين يرى أنها حسنة، فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وسيأتي الكلام عن البدع في آخر الكتاب بإذن الله. نعم.
قال الله: ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه ما شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام، ومن أذن له من ملائكته ورسله.
ومن عقيدة أهل السلف أن الله تبارك وتعالى يتكلم متى شاء، إذا شاء، كيف شاء. وصفة الكلام قديمة النوع، حادثة الآحاد، بمعنى أن الله متصف بصفة الكلام، ومع هذا فإنه تكلم في وقت معين، وثبت في الحديث القرآن والسنة أنه كلم أربعة. الأول موسى عليه السلام، قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى: وكلمه ربه. وساق الشيخ بعض الآيات في هذا الباب: إذ نادى ربه بالوادي المقدس طوى، إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب الى فرعون انه طغى الى اخره. وممن كلم الله ادم عليه السلام، فقد ثبت في الحديث انه نبي مكلم. وممن كلمه ربه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليله الاسراء والمعراج، كلمه واوحى اليه ما اوحى. والرابع ان الرب سبحانه وتعالى قال لجابر ان الله كلم والدك كفاحا، يعني مباشره. هذه كلها ادله واضحه على اثبات صفه الكلام لله عز وجل، وقد خالف به طوائف سوف نشير الى مذاهبهم في اخر الكلام على الكلام. نعم.
قال رحمه الله: وان الله سبحانه يكلم المسلمين في الاخره ويكلمون ويعلم لهم فيزورون. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال سبحانه: يا موسى اني استضيفك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال سبحانه: منهم من كلم الله. وقال سبحانه: وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا وراء الكتاب. وقال سبحانه: فلما اتى نودي يا موسى اني انا الله. وقال سبحانه: انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني.
أدلل المصنف رحمه الله تعالى على إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، وذكر أدلة كثيرة من الآيات التي تدل على تكليم موسى، وقد أشرنا إلى بعضها، ذكرنا بعضها، ومنها الآيات التي تثبت الكلام العام لله عز وجل، ومنها قوله تعالى: إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. فهل يتصور أن يكون القائل لهذا هو الشجرة، أو أن الشجرة هي التي قالت إني أنا الله واستمع لما يوحى، أو أن الشجرة هي التي نادته يا موسى إني أنا ربك؟ فهل يتصور أن يكون المتكلم هو المكان أو الشجرة أو نحو ذلك؟ هذا أمر محال. يعني موسى يعبد الشجرة إن فاعبدني؟ لا يمكن أن تقول الشجرة ذلك، أو أن يكون موسى عابدا للشجرة عليه الصلاة والسلام. ومن أقوى الأدلة الآية: كلم الله موسى تكليما، في سورة النساء، أكدت بأربع مؤكدات. المؤكد الأول أنه عبر بالفعل المضاعف، ودائما الفعل المضاعف يفيد ماذا؟ يفيد التوكيد، وكلم. ثانيا أن الفعل قد استوفى فاعله ومفعوله، وكلم الله موسى، فصار هذا مؤكد ثاني. والثالث، يا ثلاث مؤكدات، الثالث تأكيده بالمصدر المؤكد لفعل بقوله تكليما، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال يوم من الأيام عمرو بن عبيد: لو أننا قرأنا وكلم الله موسى تكليما، يعني يريد أن يكون المتكلم هو موسى لا الله سبحانه وتعالى، لكن السلف كانوا حاضرين البديهة، فقال له وهو عمرو بن العلاء من علماء اللغة، قال له: هب أنني سلمت لك بذلك، فما كنت تقول في قوله تعالى: وكلمه رب، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فبهت المعتزلي، لأن كلمه ربه قد استوفت المفعول وهو الضمير، فأصبح المتعين أن يكون الفاعل هو ماذا؟ هو ربه، فبهت ذلكم المعتزلي. وابن عبيد هو الذي قال: لقد هممت أن أحك بعض آيات الصفات من المصحف. نعم.
قال رحمه الله وقال أهل
هذا الحديث موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه، لكن ثمة حديث في الصحيح وهو حديث النواس بن سمعان، حديث صريح، إذا تكلم الله بالوحي قال أخذت السماء رجفة أو قال رعدة حتى فيكون أول فتصعق الملائكة فيكون أول ما يفيق جبريل عليه السلام فيقول ماذا قال ربكم فيقول الحق وهو العلي الكبير فيمضي جبريل إلى حيث أمر بتبليغ ذلك الكلام المنزل. فهذا صريح وهو أقوى من الحديث الذي أورده المصنف، بل إن الذي أورده المصنف لا يصح رفعه، وصح ما فيه أنه موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه. وعلى أي حال فأدلة صفة الكلام من الله عز وجل أكثر من أن تحصر. قال الله تبارك وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قول الله تبارك وتعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله. نعم.
قال رحمه الله وقول عبد الله وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحسن الله الخلائق يوم القيامة فرأت لكم ويناديهم بصوت يسمع كل فعل كما يسمعه المطر على الملك كانت الأيام فرأوا الأئمة والسنة.
وهذا من أقوى الأدلة الصحيحة على إثبات صفة الكلام لله عز وجل، حديث عبد الله بن أنيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس يوم القيامة حفاة أي غير منتعبين، عراة غير مكسيين. لذلك لما قالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعض البعض، قال يا عائشة إن الأمر إيش أعظم من ذلك، غرلا أي غير مختومين، غير مختونين بهما ليس معهم من أمر الدنيا شيء، ليس معهم أموال. فينادي بصوت، من الذي ينادي؟ الله. هل يحتمل التأويل؟ أبدا. ثم قال بصوت، كلمة بصوت مؤكدة لقوله فينادي بصوت يسمعه، هذا مؤكد ثالث، من قرب كما يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، هذا مؤكد ثالث. رابع فيقول أنا الملك أنا الديان. الله أكبر. الملك معروف معناه الديان الذي يجازي الناس، الذي يجازي الناس كلهم بما يستحق. وهذه الآية من أقوى الأدلة على إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمه. نعم.
قال رحمه الله وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام قيل له ان الله تعالى فزع منها فتنادى يا موسى فأجاب سريعا استحداثا في الصوت فقال لبيك لبيك
يعني علم من الأحاديث ومن الآيات والأحاديث السابقة، أما هذا الحديث فلا يحتج به. نعم.
قال كذلك أتى إلى النبي فكلمه فأسمعه كلام رسوله قال بالكلام.
هذا الحديث يعني كما تعلمون فيه كلام، ولكن هو عادة السلف يريدون في المسألة كل الأدلة سواء ما صح منها أو ما ضعف، لأنهم يحفظون ليسوا مثلنا، يظنون أننا مثلهم مستقبلا لا نعرف الضعيفة من الصحيح، لكن من فضل الله عز وجل أنهم وفقوا لهذا العلم المسمى علم الحديث حيث يتعرف به على الصحيح من الحسن من الضعيف من السقيم، نعم، من الموضوع من المنكر إلى آخره. نعم.
قال رحمه الله: ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين، وحبل المتين، وصراط الله المستقيم، وتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين برسالة عربي مبين، منزل غير مخلوق من أمة الأربعين.
أعد كلمة كلمة.
ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين.
إذن هو القرآن العظيم. المثاني والقرآن العظيم، وهو الكتاب المبين الذي يبين كل ما يحتاج إليه الناس من عقائدهم ومن أحكامهم وحدودهم ونحو ذلك. وحبله المتين، هذا ثبت الكلام هذا عن علي في وصف القرآن رضي الله عنه. نعم. وصراطه المستقيم الذي من سلكه سار على الجادة، قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، أي ما جاء في الكتاب والسنة. نعم.
وتنزيل رب العالمين.
تنزيل رب العالمين، حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل الكتاب من الرحمن، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، إلى غير ذلك من الآيات التي تثبت تنزيله من الله عز وجل.
نزل به الروح الأمين،
وهو جبريل عليه السلام
على قلب سيد المرسلين
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
بلسان عربي مبين،
يعني بلسان عربي مبين لا خفاء فيه، بل هو واضح كل الوضوح. نعم.
منزل غير مخلوق.
منزل غير مخلوق، هنا نقف وقفة. هل وجد في الحديث والقرآن أنه غير مخلوق؟ ها؟ طيب لماذا اضطررنا اليها؟ لما وجد عند اهل البدع ما يقولون ان القران مخلوق. هذا اعترض كثير من الناس احيانا على بعض الشروح، مثل ما يقول احد المبتدعه ان التوحيد يمكن ان يتعلم في 10 دقائق. ما شاء الله، هذا لو لم توجد أنت وأمثالك الذين تحرفون كتاب الله عز وجل. نعم، لو لم يوجد من يقول القرآن مخلوق أو أنه الكلام النفسي أو أنه نعم، ما كنا نحتاج إلى ذلك. كما أنه لو لم يوجد من يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احتجنا إلى علوم ماذا؟ إلى علوم الحديث وعلوم المصطلح. كما أنه لو لم تفسد اللغة والألسن لما احتجنا إلى ماذا؟ إلى علم النحو والبلاغة ونحو ذلك. إذن هذا يرد به على كل من يعترض: لماذا قلتم غير مخلوق، منزل غير مخلوق، لما وجد من يقول إن القرآن مخلوق؟ نعم.
منه بدأ وإليه يعود.
منه بدأ، والذي تكلم به ابتداء سمعه منه جبريل، وجبريل نزل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه للأمة، وهو كلام الله تعالى، سواء حفظ في الصدور أو سمع بالآذان أو كتب في المصاحف أو تلي بالألسن، أينما توجه كما يقول الإمام أحمد فهو كتاب الله، أينما توجه فهو كتاب الله تبارك وتعالى. وتسهيلا على الإخوة، ألخص ما يتعلق بما يجب اعتقاده في القرآن الكريم في 8 نقاط حبذا لو سجلتموها. الأمر الأول: أنه كلام الله حقيقة، تكلم به حقيقة لا مجاز. الأمر الثاني: أنه كلام الله لفظه ومعناه، وكل جملة فيها رد على فيها، الأول رد على المعتزلة والثاني رد على الأشاعرة، لفظه ومعناه، وسيأتينا كلام الأشاعرة. الأمر الثالث: أن جبريل سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، صبر أن جبريل سمعه من الله. الأمر الثالث أن جبريل سمعه من الله تعالى. رابعا أن الله تكلم به بحرف وصوت. ولذلك ألف السجزي رحمه الله كتاب إيش؟ الحرف والصوت. أن الله تكلم به بحرف وصوت. والخامس أنه كلام الله المنزل غير مخلوق. غير مخلوق. والسادس أن القرآن المتلو بالألسن هو كلام الله. والسابع أن القرآن المحفوظ بالصدور هو كلام الله. والثامن أن الكلام المقروء بالألسن أن القرآن عفوا أن القرآن المكتوب بالمصاحف هو كلام الله. وهناك تاسع وهو أن القرآن المسموع بالآذان وماذا هو كلام الله. بقي أن يقال الحبر الذي هو المداد والورق مخلوق. ولذلك يقول ابن القيم والرق ومداده والرق مخلوقان. استوعبتم هذه الأمور التسعة؟ هذه خلاصة ما يجب اعتقاده تجاه القرآن. كلام الله حقيقة لفظه ومعناه. لفظه ومعناه. سمعه جبريل من الله. تكلم به الله بحرف وصوت. منزل غير مخلوق. المحفوظ في الصدور. القرآن المحفوظ في الصدور كلام الله. القرآن المتلو بالألسن كلام الله. القرآن المسموع بالآذان هو كلام الله. القرآن المكتوب في المصاحف كلام الله. ومداده والرق مخلوقان. استوعب هذه الأمور جيدا. طيب تفضل.
قال الله
طيب. قبل هذا نقف وقفة مع من خالف في القرآن. المعتزلة قالوا إن القرآن مخلوق ولن نعرض بالتفصيل على شبههم، لكن سنذكر شبهة واحدة فقط، وهي استدلالهم بقول الله تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء. الله خالق كل شيء. قالوا القرآن أليس شيئا؟ وشيء داخل في عموم إيش؟ كل. فالقرآن شيء، إذن هو داخل بعموم كل، داخل بجميع المخلوقات. والرد عليهم أن يقال إن المعنى إن الله خالق كل شيء مخلوق، أما القرآن فهو صفة من صفات الله وليس مخلوق. ومما يرد به عليهم التناقض الذي وقعوا فيه، فإن هؤلاء المبتدعة ماذا قالوا؟ أدخلوا ما ليس مخلوقا في المخلوقات، وأخرجوا ما كان مخلوقا من أن يكون ماذا؟ مخلوقا. من يعرف؟ من يفصل هذا بسرعة؟ ها؟ لا ما يكفي هذا. نعم. ها؟ ما أسمع والله. قف وسمع صوتك. أيوة.
قالوا إن كلام الله عز وجل مخلوق.
أي.
الصواب غير مخلوق.
أيوة.
وقالوا الله عز وجل لم يخلق فعل العباد.
أحسنت بارك الله فيك. جعلوا ما ليس مخلوقا مخلوقا بزعمهم أن كلام الله ماذا؟ مخلوق. وجعلوا ما كان مخلوقا غير مخلوق باعتقادهم أن الله لم يخلق أفعال العباد. وهم لكن يكفيهم هذا التناقض. يكفيهم هذا التناقض. الطائفة الثانية الأشاعرة والماتريدية. الطائفة الأخرى لن نعرف. الأشاعرة والماتريدية قالوا القرآن عبارة عن كلام الله وليس هو حقيقة كلام الله. وغاية ما هنالك أن الأشاعرة قالوا عبارة والماتريدية قالوا ماذا؟ حكاية، والمعنى واحد. طيب يا مساكين، من الذي تحدث عنه أو حكى عنه أو عبر عنه؟ أهو جبريل أم النبي صلى الله عليه وسلم أم من؟ سيقف هنا حمار الشيخ في العقل ويحار الجواب، ليس كذلك؟ طيب، ما دليلكم يا شاعرة ويا ما تريد؟ نسأل الله لكم الهداية. انظر إلى دليلهم الذي هو أوهى من بيت العنكبوت. هل هو قرآن؟ هل هو سنة؟ هل هو كلام عن سلف الأمة؟ لا، قالوا القرآن هو المعنى الطائب بالنفس. دليلكم؟ قالوا دليلنا بيت من الشعر، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل الكلام على اللسان دليلا. جعل اللسان على الفؤاد دليلا. طيب لمن هذا؟ قالوا للأخطر. كيف فهمتموه؟ قالوا هذا يقول إن المقصود بالكلام هو المعنى الكائن في النفس، ما يسره المتكلم، لكن جعل اللسان والكلام، جعل اللسان على ماذا؟ عليه دليلا. إذن حقيقة الكلام ما هو؟ ما كان في النفس، وإنما اللسان جعل دليلا عليه. ويرد عليه في 6 أو 7 وجوه سنذكرها سريعا. الوجه الأول، لم يثبت هذا البيت عن الأخطر النصراني، لم يثبت عنه ولا يوجد في دواوينه. إذن ثبت العرف ثم ثانيا، الذي ثبت في بعض النسخ هو إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على البيان دليل. صحيح، أول ما تفكر به بيان في الفؤاد، لكن هل يسمى كلاما؟ لا يسمى كلاما. الآن أنت عندك بيان في نفسك ستقول، وأنا ما سمعتك تنطق بشيء، هل هذا يسمى كلام؟ أبدا لا يسمى. الأمر الثالث، أن الأخطر النصراني والنصارى يقولون باتحاد اللاهوتي بالناسوت، فهم قالوا هنا اتحد اللاهوت بالناسوت في الكلام، فصار الكلام دليلا على البيان، ما يقوله الشخص دليل على البيان، بدليل قول الله تعالى وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فجعلوا الكلمة هي عين عيسى عليه السلام، جعلوا عيسى عين الإيش؟ عين الكلمة، جعلوا عيسى عين الكلمة، وهذا باطل. الكلمة أمر من الله وعيسى مخلوق. إن مثل عيسى كمثل آدم، خلقه الله من تراب ثم قال له كن فيكون. الكلمة ما هي؟ كن مخلوقة أو تكلم بها الرب؟ تكلم بها الرب فهي غير مخلوق. عيسى مخلوق أم لا؟ ولكنهم أطلقوا الكلمة على عيسى انطلاقا من مبدئهم، وهما يسمونه اتحاد اللاهوت بالناس، يعني اتحاد عيسى مع الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا. الأمر الرابع، أن الله تبارك وتعالى حرم الكلام في الصلاة، أليس كذلك؟ طيب لو حدث المرء نفسه في الصلاة تبطل صلاته أو لا تبطل؟ ها؟ لا تبطل، لا تبطل، لو تكلم بطلت، لكن لو حدثته نفسه بشيء فإن صلاته صحيحة، فإن صلاته صحيحة، إذن لا يسمى ما في النفس ماذا؟ كلام. خامساً، أن المرأة لا يؤاخذ بما تحدث به نفسه، فقد تأتيه أفكار أحياناً مخالفة للشرع تهجم على قلبه، لكنه لا ينطق بها. هل يؤاخذ بها إن لم ينطق بها؟ ما الدليل؟ إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمله. ما لم تتكلم به أو تعمله. وبهذا بطل هذا الاستدلال الفاسد ببيت الإيس ببيت الأخطر. فضل الشيخ.
قال رحمه الله: وهو سور محكمات.
سور محكمات. محكمات من حيث أن الله تبارك وتعالى تكلم بها فهي محكمة كلها. محكمة من حيث أن كلها واضحة. واضحة. أما المتشابه فهو ما أشرنا إليه أو ذكرناه من أنه نوعان: تشابه نسبي، وهذا يعلمه العلماء برد المتشابه إلى المحكم. تشابه مطلق، وهو التشابه الذي فيما يتعلق بما لا يعلمه كنهه إلا الله، كيفية الأسماء والصفات ونحوها. نعم. آيات بينات واضحات لا غبار عليها.
وحروف وكلمات.
وحروف وكلمات، ذكرنا أن الله تكلم بها بحرف وصوت. من قرأه وأعربه نال بكل حرف عشر حسنات. يدل على ذلك الحديث الذي سيذكره المصنف، وهناك حديث صح. نعم.
له أول وآخر.
فأوله ماذا؟ سورة الفاتحة، وآخره سورة الناس.
وأجزاء وأبعاد.
وأجزاء وأبعاد وسور. نعم. وآيات.
مطلوب بالألسنة.
متلو بالألسنة هو كتاب الله.
محفوظ بالصدور.
بالصدور كما بينا لكم النقاط التسعة.
مسموع بالآذان.
مسموع بالآذان أحد النقاط التسعة. مكتوب في المصاحف. هذه كلها الأربعة أحد النقاط التسعة التي ذكرتها لكم. دونتموها؟ طيب. نعم.
فيه محكم ومتشابه.
فيه محكم ومتشابه، وقد بينا لكم نوع التشابه.
وناسخ
ومنسوخ. وناسخ ومنسوخ معروف. الناسخ هو المتأخر، والمنسوخ هو المتقدم.
وخاص
وعام. خاص وعام هذا يحتاج إلى تفاصيل. خاص مثل قول الله، عام مثل قول الله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طاعم وطعام. ثم أخصصه قول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير والحديث كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. نعم.
وأمر
ونهي. افعلوا لا تفعلوا، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الفواحش، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. نعم.
لا
يأتيه
باطل
من بين يديه
ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.
هو كلام الله عز وجل، وما دام كلام الله فإنه لا يمكن أن يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه. لماذا؟ لأنه تنزيل العزيز الحميد الذي أنزله على قلب نبيه بواسطة جبريل عليه السلام.
وقوله تعالى: كل اجتمعت النفس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.
هذا ما يتعلق بالإعجاز أو التحدي، بأن القرآن مكون من هذه الحروف المقطعة: ألف لام ميم حا ميم عين سين قاف إلى آخره. فكأن الله تبارك وتعالى يقول لنا: إن هذا القرآن الذي عجزتم عن الإتيان بمثله مكون من هذه الحروف الأحرف، مكون من هذه الأحرف. تحداهم الله بأن يأتوا بآية. قال تعالى: فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بماذا؟ عفوا، بسورة من مثله، وادعوا شهداء. تحداهم بأن يأتوا بمثله بشكل عام، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تحداهم بأن يأتوا بعشر سور من مثله مفتريات، وكل ذلك عجزوا عنه. وهذا دليل على أنه كلام الله الذي هو لفظه ومعناه الذي لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله مهما قال ومهما كانت فصاحته أو لغته. نعم.
قال رحمه الله وهذا هو الكتاب العظيم الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن.
هذه خلاصة ما توصل لما عجزوا عن الاتيان بمثله، قالوا لن نؤمن لهذا القرآن. وقال بعضهم البعض لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. ومع أن بعضهم اعترف كالوليد بن مغيرة قال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وما هو من قول البشر، فنزلت الآية الآيات في سورة المدثر ردا عليه سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبكي ولا تدعو إلى آخر الآيات التي تعلمونها في سورة المدثر. نعم.
وقال إن هذا قول البشر.
نعم.
قال الله سبحانه سأصليه سقر.
نعم.
وقال بعضهم هو سحر، وقال الله تعالى وما علمنا
السحر كذلك، وما هو بقول شاعر، وما هو بقول كاهن، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. نعم.
إن الله إنا إليكم وقرآن مبين. فلما نفى الله عنه أنه سحر وأثبته القرآن لم يلبسوا شبهة به لحم في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو قلوب من أكثر الآيات، لأن ما ليس كذلك فلا يقول إنه شعر.
يعني ما دام ثبت أنه ليس شعرا وليس من كلام البشر وليس كهانة وليس من قول البشر وليس وليس وليس، إذن ما هو إلا أن يعترفوا شاءوا أم أبوا بأنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حكيم. نعم.
وقال
عز
وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم
يعني لا يعقل القرآن معقول لكن لا يستطيعون الاتيان بمثله مع كونه معقولا مكونا من هذه الأحرف والكلمات. هو أتحداهم الله أن يأتوا بسورة أو بعشر آيات أو بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نعم.
وقال تعالى
يعني على الرغم من كونهم يعترفون أنهم لم يستطيعوا أن يأتوا بمثله فقالوا ائتي بغير هذا القرآن أو ائتنا بالقرآن غير هذا أو بدل، قال ما يكون لي، قل ما يكون له أن أبدله من تلقاء نفسي، لأنه من عند الله سبحانه وتعالى، والله تبارك وتعالى إذا قضى فقضى قضاء فإنه لا يرد. نعم.
وقال تعالى: وإن هو آيات بيناتهم في صدور الذين أوتوا العلم، وقال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكتوب لا يمسه إلا المطهرون بعد أن أقسم على ذلك.
نعم. أقسم فلا أقسم ما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون وما دام الأمر كذلك فإنكم لن تستطيعوا أن تأتوا بمثله مهما فعلتم. نعم.
وقال تعالى كأنها آية عين صاد وقال حبيب عين سين طه وافتتح 29
سورة كلها افتتحت بالحروف المقطعة حاميم قاف كاف يا عين صاد نون ياسين والقرآن الحكيم طه. وبالمناسبة ننبه إلى مسألة، لا يوجد في ياسين ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو حرفان، حرف الياء وحرف السين. كذلك طه لا يوجد شيء اسمه طه، ولذلك أنا أقترح على من سمي بطه أن يغير اسمه من أجل القضاء على هذه الخرافة. فالنبي أسماؤه محددة، حددها صلى الله عليه وسلم: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر الماحي وأنا الحاشر وأنا العاقب. محمد وأحمد معروف، الماحي الذي يمحو الله به الكفر، والحاشر الذي يحشر الناس تحت قدمه، و العاقب الذي لا نبي بعده. ما جاء في القرآن من أوصاف هي تسمى أوصاف له في الرحمة المهداة والنعمة، وكذلك يعني السراج المنير وبشير النذير ونحو ذلك، هذه تعتبر أوصافا وليست أسماء. أما طه فهي حرفان، ياسين حرفان وليست من أسماء النبي صلوات الله وسلامه عليه.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فلا عرفه فلا يقول بكل حرف منه عشر حسنات، ومن قال قد ولا
يكفيه فلا يقول بكل حرف حسنات. وحديث كثيرة، منها الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به فهو مع السفرة الكرام البررة، ومن قرأه وهو شاق عليه ويتتعتع به فله أجران. نعم.
وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأ القرآن قبل أن يأتي يوم يقيمون فمصر إقامة السحر، لا يجاوز تراقيهم يتعجلون أجرهم ولا يتعجلون.
يقصد أولئك الذين اتخذوا القرآن للمفاخر، يحفظونه مجرد موضة فقط، ولذلك حتى بعض المشرقين المستشرقين يحفظون القرآن، هل ينفعهم؟ فالذي لا يقيم حدوده مع حروفه لا قيمة لحفظه للقرآن، والذي يعني فقط ما عنده إلا يعني مجرد تحسين الصوت بالتلاوة وهو لا يطبقه لا قيمة لحفظه، بل هو حجة عليه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك. وتنبهوا لهذا الأمر فإنه خطير. يقيمونه كالسهم، يعني من قوة ماذا؟ الحفظ، يحفظون حفظ لا نظير له، لكنهم لا يقيمون حدوده ولا يقفون عنه ولا يؤمنون به ولا يطبقون أحكامه ولا يحلون حلاله ولا يحرمون حرام، فهل مجرد الحفظ له ينفعهم؟ أبدا لا ينفعهم. وإذا كان هذا في عهد الصحابة ذكر، فما بالكم بمن جاء بعدهم بمئات السنين. ولذلك أنا أنبه الإخوة، لا سيما الإخوة في كلية القرآن والذين يهتمون بحفظ القرآن، يحفظون ويزينون أصواتهم، زينوا أصواتكم بالقرآن، لكن أنبههم ألا يتجاوزوا آياته إلا بعد أن يفهموا معناه ويعملوا بمقتضى. يقول أبو عبد الرحمن السلمي أحد التابعين: كان الذين يقرؤوننا القرآن لا يجاوزون بنا 10 آيات حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل. قال: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. ويقول مجاهد رحمه الله تعالى: عرضت المصحف على ابن عباس أقف 3 مرات، أقفه عند كل آية، يعني يشرح له معناها عند كل آية. ثم إنني أحذر الإخوة من تقليد المقامات الغنائية بالقرآن الكريم. أنا سبق أن شرحت في المسجد النبوي كتيبا صغيرا نسيت اسم مؤلفه عن تحريم المقامات، هي أصلها مقامات غنائية، مقامات نهاوند ومقامات عراقية ومقامات حجازية، ما يجوز هذا الكلام يا عبد الله، لا يجوز أن تقلد المغنين والمغنيات بتلاوة القرآن. نعم زين صوتك، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، لكن زينه بطريقة لا تشبه هذه المقامات ولا تشبه غناء المغنين. انتبه لنفسك يا عبد الله يا قارئ القرآن، اقرأه كما أنزل وزين صوتك به. نعم صحيح أن ابن أبا موسى الأشعري لما أعجب النبي بصوتي قال: لو علمت لحبرته لك تحبيرا، لكن ليس بهذه الطريقة التي يفعلها أهل المقامات. خصوصا الطلعات والنزلات، هذه بعض الناس يتكلم بصوت هادي جميل والله ترتاح له، ثم فجأة يرفع صوته فجأة بصوت عال وكأنه يعني يطلع وينزل. حقيقة أنا لا أرى هذا، أنا لا أرى هذا أبدا. نعم تفضل يا شيخ.
وقال ابو بكر رضي الله عنه: اعراب القران احب الينا من حفظ بعض الحروف.
الاعراب يقصدون به فهم معانيه، فهم معاني القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. يعني ليس المهم هو، نعم الحفظ له فضل عظيم، لكن فهم معناه أولى من حفظه. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفال؟ فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نعم.
وقال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله.
لا شك، من كفر بحرف منه فقد كفر به كله، لأن إنكار أي حرف من القرآن كفر بالله تبارك وتعالى. فما بالك ببعض العقلانيين يقولون يجب أن نحذف قل من قل هو الله أحد، ومن قل أعوذ برب الناس، ومن قل أعوذ برب الفلق، قل يا أيها الكافرون. هذا أعوذ بالله، هؤلاء منكرون بكتاب الله عز وجل. كذلك الذين يدعون أنهم قرآنيون وينكرون السنة، هؤلاء ما أمروا بالقرآن حتى يطالبوا بالإيمان بماذا؟ السنة، لأن الإيمان بالقرآن يقتضي الإيمان في السنة. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أوتيت القرآن ومثله معه. نعم.
قال رحمه الله: واتفق المسلمون على عدد سور القرآن وآياته وكلماته
وحروفه. هذا اتفق، هذا من فضل الله من خدمة القرآن الكريم، اتفاق المسلمين على عدد آياته وسوره وكلماته وحروفه وأجزائه. نعم.
ولا خلاف بين المسلمين في أن من اتخذ من القرآن سورة أو آية
لا شك أنه لا شك في فضله.
وفي
هذا
حجة قاطعة على أنه فروض.
نعم.
قال رحمه الله: والمؤمنون لا يرون ربهم في الآخرة في أمصارهم ويزلمونهم ويكلمهم ويكلمونه. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: فإذا لم يكن من ربهم يومئذ ناظرة.
نعم. دخل المصنف، بدأ المصنف رحمه الله تعالى في مسألة الرؤية، وبين أن المسلمين مجمعون، على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة ويزورونه، كما سنذكر الحديث المتعلق بهذا، فإنهم يرونه رؤية حقيقية لا يضامون في تلك الرؤية، وهذا دل عليه الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. وأنكرت أربع طوائف الرؤية: الجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج، كلهم أنكروا رؤية الباري سبحانه وتعالى. ومن الأدلة على ذلك قول الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والاستدلال بهذه الآية من ثلاثة وجوه. الوجه الأول التعبير بالوجوه التي هي محل العينين، والعينين محل ماذا؟ محل النظر. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الأمر الثاني تعدية النظر بإلى، وإذا عدينا النظر بإلى مثل هذه الآية دل ذلك على النظر بالعين، وإذا عدي بفي فالمقصود التفكر والاعتبار، كما قال الله تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. وإذا عدي بنفسه كان المقصود ماذا؟ الإمهال والانتظار، كما قال الله عن المنافقين: انظرونا نقتبس من نوركم. أيضا خلو السياق من مكان، من قرينة تصرفه عن النظر الحقيقي إلى نظر غير ذلك. أيضا من الأدلة قول الله تبارك وتعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الذي قلت لكم متعلق بزيارة المؤمنين لربهم ورؤيتهم إياه. فقد روى الإمام مسلم عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أهل الجنة أأزيدكم؟ قالوا: يا ربنا، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجينا من النار؟ قال: بلى، إن لكم عندنا موعدا سوف ننجزكم. فيكشف الحجاب فيرون ربهم وينظرون إليه ويرون أنه أعظم نعيم ينالونه في ذلك في ذلكم اليوم، فيعودون إلى أهليهم وقد زادوا جمالا وبهاء، استقبلهم أزواجهم يقول زدتم بعدنا جمالا وبهاء، قالوا أنتن قد زدتن زادكن الله كذلك. أي نعم، تفضل.
وقال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فلما حجب أولئك في حال الصخر دل على أن المؤمنين يرون في حال الرضا وإلا لم يكن
بينهما. ذكر المصنف رحمه الله خلاصة لكلام الإمام الشافعي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال بأن بما أن الله قد حجب أولئك الكفار عن رؤية الباري حال السخط فإن المؤمنين يرونه حال ماذا؟ حال الرضا، لا سيما أنه قد رضي عنهم وأرضاه. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تدعون
ربكم. هذا الحديث متواتر أيضا، رواه أكثر من 30 صحابيا، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون أو لا تضامون أو لا تضارون في رؤيته. وتكملته من حديث جرير بن عبد الله فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. المقصود صلاة قبل غروبها، قبل طلوع الشمس ما هي؟ صلاة الفجر، وقبل غروبها صلاة العصر. وهذا حديث عظيم يدل على أهمية الصلاة، لها علاقة برؤية الباري سبحانه وتعالى، فمن حافظ على الصلوات فإنه سيرى ربه سبحانه وتعالى بنص هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله وهذا التشبيه للرؤية بالرؤية للمرئي بالمرئي، فإن الله تعالى لا سبيل له.
نعم، يعني قوله إنكم سترون القمر، سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون برؤيته. يقول المصنف أو يقول العلماء عموما إن هذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا تشبيها للمرئي بالمرئي. كيف هذا؟ أنت الآن عندما تقول إن هذا الخبر كالشمس في رائعة البيان، هل الخبر مثل الشمس من حيث القوة؟ لا، أيهما أقوى؟ الشمس. وعندما ترون ربكم كما ترون القمر، أيهما أقوى؟ القمر أم تعالى الله؟ أم الله؟ الله أقوى. لكن المقصود كما أنكم لا تشكون في رؤية القمر في ليالي الإبدار، فإنكم أيها المؤمنون سوف ترون ربكم رؤية لا تشكون فيها. نعم.
قال رحمه الله ومن صفات الله تعالى أنه المحال المنظيم.
الآن بدأ في مسألة القدر، من صفات الله عز وجل أنه فعال لما يريد، الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويختار، فعال لما يريد، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم.
لا يكون شيء إلا بإرادته.
لا يكون شيء في ملكه أبدا إلا بإرادته. ولذلك يقول الطحاوي لا يكون إلا ما يريد سبحانه وتعالى، يعني لا يقع شيء في ملكه دون إرادته، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نعم.
ولا يخرج شيء عن مشيئته.
ولا يخرج شيء عن مشيئته. الإرادة إرادتان، إرادة كونية إرادة كونية إرادة كونية قدرية عامة، وإرادة شرعية دينية خاصة. أما الإرادة الكونية العامة فهي أن الله عز وجل لا يقع في ملكه ما لا يريد، وأنه فعال لما يريد، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، سواء الهداية والإضلال والنعيم والعذاب والجنة والنار والإسلام والكفر والطاعة والمعصية وما إلى ذلك، كل ذلك لا يقع إلا بإذن الله تبارك وتعالى. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، من يشأ الله يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. فالإرادة الكونية القدرية هي المشيئة العامة التي يشترك فيها جميع الخلق، فالله يفعل ما يشاء ويختار. الإرادة الدينية الشرعية الأمرية هي المتضمنة لما يحبه الله ويرضاه، والله تبارك وتعالى لا يرضى لعباده الكفر. تجتمع الإرادتان الكونية القدرية والدينية الشرعية في من؟ في من؟ في المسلم الإيش؟ المطيع. في المسلم المطيع تجتمع فيه الإرادتان، المسلم المطيع. وتنفرد الإرادة الكونية القدرية العامة في حق من؟ الكافر ومن؟ والعاصي. في حق الكافر والعاصي في الإرادة الشرعية، قال الله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، يريد الله أن يطهركم أهل البيت، والله يريد أن يتوب عليكم، يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، خلق الإنسان ضعيفا، وهكذا. نعم.
وليس في العالم أن يخرج عن تقديره،
وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، كل شيء يجري بقضاء الله وقدره، حتى العجل والكيس كما جاء في الحديث، كل شيء بقضاء بقدر حتى العجل والكيس. العجل ما هو؟ عدم القدرة على الفعل. والكيس القدرة على الفعل والاستقامة، يعني كيس الاستقامة. فالكيس من دنا نفسه وعمل ما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وتمنى عن الله الأمان. ويقول ابن عباس: كل شيء بقضاء وقدر حتى وضعك كفك على ذقنك، حتى وضعك كفك على ذقنك، فكل شيء يجري بقضاء الله وقدره، لا يخرج شيء عن ذلك. وهذا نتفضل نعم هذا.
وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا يصدر الا عن تدبيره،
لا يخرج شيء من العالم عن تقديره ولا يصدر شيء الا عن تدبيره، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذا يتضمن أربعة أمور. الأمر الآن باقي الأداء. طيب، وهذا يتضمن أربعة أمور. الأمر الأول: الإيمان بالعلم، بأن الله علم الأشياء قبل كونها، علم ما كان وما يكون وما لم يكن ألا أو كان كيف يكون. وهذا أنكره القدرية القدامى غيلان الدمشقي وسوس النصراني ومعبد الجهني، وهم كفار ولا يوجد فيما يظهر منهم أحد الآن، وقد ذكرنا أدلة العلم فيما تقدم. الثاني: الكتابة، وهو أن الله تبارك وتعالى كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض. قال الله تبارك وتعالى: ما أصاب مصيبة في الكتاب ولا في أنفسكم، ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه. وقال تبارك وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وقال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. وقال صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. طيب أيهم خلق أولا، القلم أم العرش؟ الراجح أن أول المخلوقات هو العرش. ولذلك كيف نفهم الحديث إن أول ما خلق الله القلم؟ العامل في أول هو الفعل، قال له اكتب عندما خلقه، فمعنى أول بدليل بعض الروايات الأخرى لما خلق الله القلم قال له اكتب، أي حينما خلق الله القلم أو عندما خلق الله القلم قال له اكتب. وفي روايات ليس فيها إن، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. ولا وأما المخلوق الأول هو العرش بقول الله تعالى وكان عرشه على الماء. نعم. الأمر المرتبة الإيه؟ الثالثة المشيئة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما شاء الله إن شاء الله رب العالمين. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله فما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. وراجع بقية الأدلة. والأمر الخامس الرابع أو ما يجب اعتقاده رابعا الخلق وفق تلك المشيئة، الخلق وفق تلك المشيئة. طيب
حي يا الصلاة
هل تتجاوز عندي؟ إن شاء
الله. حي على الصلاة
المرتبة الرابعة خلق، وهو أن الله تبارك وتعالى خلق كل شيء، وأن خلقه يجري وفق ما اقتضاه علمه ثم كتابته ثم مشيئته، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. قال الله تعالى: الله خالق كل شيء. وقال جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: إن الله خالق كل شيء. هذه أدلة واضحة على أن من لم يحقق هذه المراتب الأربع، أنه يجب على المسلم تحقيق هذه المراتب الأربع: الإيمان بالعلم، ثم الكتابة، ثم ما يجوز به ما معه العلم والكتابة والمشيئة والخلق.
فضل. قال رحمه الله: ولا محيد عن القدر المقدور.
ولا محيد عن القدر المقدور. وبالقدر المقدور آمن فإنه، قل في الحائية، دعامة عقد الدين، عقد الدين والدين أفيح، هكذا يقول صاحب الحاكم من أبي داود. نعم.
قال رحمه الله: ولا يتجاوز ما خطط الله المسطور.
يعني لا يخرج شيء عما خط الله تبارك وتعالى في اللوح المسطور الذي هو اللوح المحفوظ. كل شيء يجري وفق ما كتب، ما علم وقدر وكتب وقدر وشاء وخلق. أراد من العالم فاعله، يعني سواء الطاعة أو المعصية أو الكفر أو الإسلام أو الإيمان أو ما إلى ذلك، كل ذلك يجري بقضاء الله وقدره، فلا يدخل في ملكه ما لا يريد، فلا يطاع إلا بإذنه لا يطاع إلا بأمره ولا يعصى إلا بمشيئته سبحانه وتعالى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. نعم.
خلق الخلق الله تعالى.
الله خالق الخلق وأفعاله. قال الله تبارك وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. فالله خالق العباد وخالق أفعال العباد من خير أو شر، كلها قد خلقها الله تبارك وتعالى. نعم.
قدر
أرزاقهم وآجالهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن مسعود: حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأنهم يعني أنه بأن الله تبارك وتعالى إذا يعني يخلق الجن من بطن أمه نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، ثم يبعث الملك فيكتب أربعة أمور: رزقه وخلقه وأجله شقي أم سعيد. وذكر في بعض روايات هذا الحديث: وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. وإن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينها وبينه إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ولما سأل سراقة بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم: ما فيما العمل؟ أفيما نستقبل الزمان؟ أم فيما جفت في الأقلام وطويت به الصحف؟ قال: بل بما جرت به الأقدام وطويت الصحف. قال: ففيما العمل إذن؟ قال: أعملوا فكل ميسر لما خلق له. والإيمان بالقدر واجب، لأنه أركان، لأنه ركن السادس من أركان الإيمان. يقول عبد الله بن عمر لما أخبر عن منكري القدر، قال: فأخبرهم، يقوله لاثنين من التابعين: فأخبرهم، أخبروهم أن ابن عمر بريء منهم، والذي يحلف به ابن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حتى يؤمن بقدر خيره وشره. وقال: ففيما أفعل أعمالك وكل ناس ميسر لما خلق له. القدر سر الله في خلقه فلا نكشفه، يقول علي بن أبي طالب. ويقول ابن عباس: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر فقد كذب تكذيبه توحيده، يعني تكذيبه القدر أدى إلى أن يكون كاذبا في ادعاء ماذا؟ في ادعاء التوحيد. نعم.
يهدي من يشاء بحكمته،
يهدي من يشاء بحكمته فضلا. نعم.
قال الله تعالى:
ويضل من يشاء بحكمته عدلا. نعم.
قال الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم
يسألون. يعني الله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لو أن بعض الناس تفلسف وقال: طيب، ما دام كل الناس من الخلق لا نتكل على القدر. الجواب: هل أنت تعلم سر القدر حتى تقول هذا الكلام؟ إيه، الله قد أعطاك الاختيار، أعطاك الخيار، تعرف الخير من الشر، وأقام الحجة عليك، ولا حجة لك على الله سبحانه وتعالى إلا إن كان مثل حجة إبليس، فانتبه لهذا. نعم. ولذلك يروى عن عمر بن الخطاب لما اعترض عليه سارق: لما تقطع يدي وقد قدر الله علي؟ قال: وقد قدر الله علي أن أقطع يدي. نعم.
قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر.
نعم.
وقال تعالى: وخلق كل شيء ومدده تقديرا.
ذكرنا هذه الآيات. نعم.
وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن تبرأها.
تقدمت هذه.
قال تعالى: ومن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يريد ان يهدي الله ليجعل صدره ضيقا حرجا.
اذا هذا متعلق باراده الله، فمن يريد الله ان يشرح صدره ان يهديه ويشرح صدره للاسلام فضلا منه ونعمه، ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء حكمه منه وعدلا. هذا ذكر الإيمان الأركان الستة وهي معلومة لديكم، والمهم الشاهد هو تؤمن بقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره وكله يوم.
ويغني عنه الحديث السابق، لأن هذا الكلام في الحديث فيه كلام. نعم.
ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن الحسن العبيد يدعو به في قمه الرزق
هذا الموضوع، وهذا الدعاء الذي علمه الحسن: اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا مثل عافنا فيمن عافيت، الى ان قال: وقنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك. وقنا شر ما قضيت، الشر بالنسبه لفعل الله على قسمين: شر نسبي، شر نسبي، شر بالنسبة للمقضي، وخير بالنسبة للقضاء والقدر. خير بالنسبة للقضاء والقدر لأنه تنتج عنه وقوع حكمة الله، حكمة الله وإرادته، وتحقق إرادته سبحانه وتعالى. فبالنسبة لقضاء الله لا يعتبر شرا، وإنما هو ماذا؟ خير. ولذلك جاء في الحديث: والشر ليس إليك، يعني لأن الله لا يفعل شرا محضا. نعم، هو خالق الخير والشر، لكن خلقه للشر قضاء هذا شر نسبي. وأما هو قد يكون شرا بالنسبة للمقضي: فلان مطيع، فلان عاصي، فلان يرزق، فلان فقير، فلان غني، لا خير، هذا قد يكون شر نسبي. إنما بالنسبة هذا قد يكون بهذا الاعتبار يكون شرا، نعم شرا محض. أما بالنسبة لله فإنه شر إيه؟ نسبي، يعني شر بالنسبة خير، هو خير بالنسبة لله عز وجل، وهو شر نسبي حيث لا ينسب الشر إلى الله، والشر ليس إليك، لأن الله لا يفعل شرا إيه؟ محضا، لا يفعل شرا إلا لحكمة، منها إظهار أثر إرادته وحكمته سبحانه وتعالى. نعم. ها؟ طيب، كم بقي لنا؟ إن شاء الله نكمل، نستعين بالله وقتا بعده.